السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة أردت أن أنبه بها على الاستمرار في العمل. قد ينشط الإنسان قبل وفاته في فترة من حياته فينشط في العمل حتى تكون هذه الفترة تاريخية بالنسبة له، فيقول أنا كنت أيام ما كنت أسكن مكة، أو كنت شباب، أو كنت كهلا، أو كنت موظف في كذا وكذا، كنت نشيط في العمل، كل يوم أختم جزء وأختم القرآن مرة، والآن أنا عندي شيء من التقصير ولم أستمر في العمل. وآخر يقول أنا كانت حياتي جميلة، كنت أحضر الدروس ثم فجأة تكاسلت ثم حصل لي كيت وكيت. سبب الاستمرار في العمل، سبب الاستمرار في العمل هو اليقين. فمن ضعف يقينه لوارد عليه، مثل تعرف على صديق سوء، امرأته تغيرت، كانت أول صالحة فتعرفت على جارة فصارت المرأة سيئة تطالب بالدنيا، فلا شك أن هناك سبب، هذا من أسباب ضعف اليقين، فيكون هو يقين قوي ثم الظروف حوله أو لأسباب حوله أو منه يضعف يقينه فيتوقف عن العمل أو تقصر همته عن العمل. إذن وظيفة المسلم حتى يستمر في العمل حتى الوفاة على نشاطه أن يزيد في يقينه، يعني إيمانك إن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. تنويع العبادة، الصدقة، الإحسان للخلق، صلة الرحم، العناية بتعليم الولد العلم الشرعي كما كان يعقوب يحرص على ولده عليه السلام. فالمقصود إنه لابد أن يرفع يقينه، لأنه إذا استمر هكذا فيكون أشد حالا من الرجل المريض، إلا كان صحيح البدن قوي يأكل يشرب ثم فجأة مرض وما اعتنى بصحته حتى مات. الثاني الأول أشد، وهو أنه لم يعتني بصحة قلبه لضعف يقينه حتى توقف العمل حتى مات. لا يبد أن يصلح الشيء الذي طرى عليه، ينظر ما السبب، ما السبب الذي جعله يتقهقر عن العمل الصالح، ما يقرأ قرآن إلا قليل، يضيع وقته فيما لا ينفع كثير. فإذا عرف السبب بطل العجب. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول أنا سأطيع الله، الله طلب مني أو أمرني أن أعبده ليس فترة من فترات بل حتى أتوفى. قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما قال واعبد ربك وقت ما تكون من النشيطين، سواء صارت نفسك في إقبال أو إدبار جاهدها لتستمر على العمل. وكون نفسك في إدبار وأصبحت في شيء يشبه عياذا بالله الملل لا يعني أن الله ما يقبل منك. جاهد هذا الذي يريد الشيطان أن يولجه في قلبك، فحينئذ لا تؤاخذ به وتستحيل المشقة إلى لذة. فهب أنك قمت الليل ثم جاءك ملل لتنام على السرير، واصل وجاهد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله، هذا المجاهد فله أجر عظيم. إذن أجرك عند إدبار نفسك مع استمرار العمل أكثر، ولا أجرك عند إقبال نفسك على العمل وسهولة العمل؟ أيهما أكثر أجر؟ الأول، لأن النبي قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، على قدر المشقة يكون العمل، على قدر ما جاهدت قلبك لتستمر على العمل، على قدر ما جاهدت قلبك لتستمر على العمل، على قدر إيش؟ الأجر. ولذلك أي العاملين أكثر أجر؟ العامل في العشر من ذي الحجة ولا العامل في أيام رمضان بالعمل الصالح من جهة الصبر أقصد؟ شوف، إنسان يقول في رمضان وإنسان يقول في عشر من الحجة. طيب، إذا نبيكم تتصوروا المسألة حتى تجيبوا، لن أقبل إجابة ذا ولا ذا حتى أعرض عليكم أنا ثم أجيبوا بعدها. في رمضان العمل يسهل ولا يصعب؟ يسهل. ليش؟ تسلسل الشياطين، فيكون العمل أسهل ولا أصعب؟ أسهل. العشر من ذي الحجة الشياطين تصفد ولا باقية؟ باقية. فمجاهدة نفسك العمل فيها، فمن جهة الصبر على العمل يكون أجرك في العشر من ذي الحجة أكثر ولا رمضان؟ لأنك في العشر من ذي الحجة الشياطين باقية. لذلك شوفون السهولة في العبادة في رمضان، أول يوم رمضان يمتلئ المسجد حتى يشبه الجمعة. وين هذول كانوا؟ الشياطين مصفدتهم في بيوتهم، ربطتهم الشياطين في بيوت ما يجون. أول ما سلسلة الشياطين انفلتوا على الفطرة المسجد بيصلون. إذن السهولة في العمل تكون في رمضان ما لا تكون في العشر من الحجة الذي العمل فيها أفضل من الجهاد، إلا أن يخرج الرجل مالي نفسه ولا يرجع بشيء من ذلك. فيكون من جهة مجاهدة النفس على العمل العامل في ذي الحجة أشق. لذلك أكثر من شخص يمكن حتى أنت منهم تقول نسمع الخطباء، نسمع المدرسين، نسمع في الإذاعة برامج، نسمع 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 في أن عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وتمضي عليه وأنا حسيت ما سويت شيء فيها. ليش؟ الشيطان يجتهد معاك. فإذا قومت نفسك وعملت فهنيئا حينئذ. فتجد الأكثر يشتكي يقول مرت علي حتى سني هذا 36، سني هذا 56 أو 62، مرت علي عشر من الحجة كلما استثمرتها. أو يسوس بالشيطان أن أروح اسمها هذه اندونيسيا أتمشى أكل الأضحية هناك إلى آخره. تحس مرت علي كثير وما استفدت، أن الشيطان يكون موجود. أما في رمضان فيسلسل. فالمجاهدة النفسي أيام وجود فيها الشيطان أشد، فيكون الأجر أعظم من هذا الوجه. أما الزمن الفاضل وهذا اعتبار آخر، عشر من الحجة أفضل، لأن قال ما من أيام العمل الصالح فيها حب لله حتى رمضان ما تكون مثل أيام الحجة. العشر من الحجة، أيام العشر من الحجة أفضل من رمضان في العمل، لأنه قال إلا يخرج الرجل ماله ونفسه ثم لا يرجع. ولا تقول لكني في العشر من الحجة ما أشوف الناس زي رمضان يقرون قرآن وتصدقون. أقول لأن الشياطين موجودة، العبادة في رمضان أسهل. إذن الشأن أن تنظر في علاج قلبك الذي انقطع عن العمل، وأن تنظر إلى السببين. السبب الأول اللي كنت أوهتها نشيط العمل فكنت مستمر، السبب الثاني الذي جعلك تقهقر على العمل الآن. الأول تقول أذكر 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 في حي الأول لما كنت نشيط على العبادة كنت أجلس إلى صاحب صالح، كنا أنا وياه نحضر الدرس ونسولف بعد الدرس ونشيطين مع بعض. الآن فقدت الرجل ونقل وصار عنده عمل وأصبحت بعض. المهم شوف السبب، إذا استبدله بجيء ورجل عنده همة مثله، رجل صالح تزور ويزورك وتتنشطون العمل. نعم، وهكذا انظر السبب في قوتك وانظر السبب في ضعفك حتى تستمر على العمل حتى يأتيك إيش؟ حتى يأتيك اليقين. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك ولا ريب أن ما يثبت على العمل المعاصي. فانظر إيش فعلت حتى تقهقرت ونقص إيمانك، لأن الثبات على العمل يحتاج إلى قوة إيمان. النفس يدخلها الملل فتحتاج إلى قوة إيمان يقضي على هذا الملل ويقويك وينشطك على العمل حتى تموت. فلا بد حينئذ أن تصنع أمران، تجتنب المعاصي وتزيد في الطاعة من استغفار وتكبير وصدقة حتى تستمر على العمل الصالح، وتنظر من هو الدخيل في حياتك الذي جعلك تتقهقر، لسان نمام جعلك تشتغل بغيبة السلطان والكلام عليه والحكومة والحكومة. للنبي قال ثلاثة لا يغلى عليها قلب مسلم، منها إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر، فلا يناصحون إلا سرا. فانظر على كل حال ما هو السبب الذي أشغلك عن كثرة العبادة فاجتنبه قبل وفاتك، لأنه لم يثبت عندنا عن أي شخص أنه نبئ بيوم وفاته فتأتيك الوفاة فجأة، فلا بد من لحظتك هذه أن تصلح نفسك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه في آخر الزمان يظهر موت الفجأة، هو النبي خير وعلم أنه سيموت لأنه اختار الرفيق الأعلى خير، ولكن أنت هل ستعلم متى تموت؟ لا تعلم. إذن كن على جانب عظيم من التعبد والاستغفار وترك الأسباب المثبطة عن المواصلة عبادة الواحد الغفار سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأعظم سبب حينئذ أن تحضر حلقات العلم وتقرأ في كتب العلماء الراسخين من أهل السنة ثم تعمل بما تسمع. فلو أنك ما سمعت فبأي شيء تعمل لتثبت؟ فاسمع العلم واعمل به حتى يثبتك الله. قالوا: لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، هذه آية في القرآن، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن إذا ما فعلت ما توعظ به، كنت توعظ أن العلم مهم في حياتك وفي آخرتك، فما عملت العلم، أهملت العلم، الحين إذا ما يثبتك الله تتقهقر، تتقهقر، تصبح رجل ظالم، تصبح رجل نمام، تصبح رجل مغتاب، لأنك ما عملت بالعلم اللي سمعته، ما ثبتك الله، تقهقرت المعاصي. فلو أنك عملت بما تسمع من العلم يثبتك الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد إيش وأشد تثبيته. ولا شك أن الشيطان لن يتركك، لن يتركك تواصل المسيرة إلى الله، فتعوذ بالله منه وأعرض عن وسوسته وأقبل على ربك سبحانه وتعالى. الأخ يسري، أنا بس عندي عارض صحي فأقرأ. اقرأ ما تيسر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين.
اقرأ التعليق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الواقعة وقول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم، أي ريح حارة من حر نار جهنم، يأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق. وحميم، أي ماء حار يقطع أمعاءهم. وظل من يحموم، أي لهب نار يختلط بدخان. لا بارد ولا كريم، أي لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها، فألهاهم الأمل عن إحسان العمل. فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة.
إذن في فرق بين أصحاب الشمال وأصحاب اليمين وأهل الدرجات العلى وهم المقربون السابقون، فكيف يعرف الرجل نفسه هل هو من أصحاب الشمال أم من أصحاب اليمين قبل وفاته؟ من صفات أصحاب الشمال أنه يصر على الإثم، يعني يعرف الشيخ أو العالم يقول له هذا اللي تفعله حرام يفعل ويصر عليه ويتساهل ويعرف أنه حرام. هذا من صفات أهل النار، لأن النبي توعد هؤلاء فقال: ويل لأقماع القول. الذي ما يتهدد أحد إلا وقد فعل منكر يستحق عليه النار. ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون. نبه، فقيل له: تطويلك للثوب تحت الكعب حرام، ما جاوز الكعبين في النار. تساهل، كل ما يروح عند خياط ما يهتم، ويعرف أن الثوب تحت الكعب ويستمر ويوعظ ويستمر حتى تأتي الوفاة ويدخل جنازة وهو كذلك. فهذا متوعد بالنار، وهذا من أصحاب من صفات أصحاب الشمال المعذبين، نسأل الله العافية. أصحاب اليمين يخطئ، وقد يرفع الرجل من أصحاب اليمين بصره إلى امرأة حسناء أجنبية عنه، قد يحصل، لكن سبحان الله ما يستمر، سرعان ما يتوب ولا يصر على ما فعل وهو يعلم، استغفر الله ويرجع إليه. هذا الفرق بين أصحاب الشمال وأصحاب اليمين، أن أصحاب الشمال يصرون على الإثم وهم يعلمون، أصحاب اليمين إذا أثموا إذا هم يستغفرون ويتوبون. فقال في سموم، السموم إلى الآن تستعملها يستعمل ذلك أهل الحجاز وغيرهم، يقول اليوم سموم، يقصدون إيش؟ الريح حارة، معروف هذا، يقول سموم. ففي كلمات بقيت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن 1400 سنة من عهد العرب إلى الآن، وإن جاءت اللهجة العامية التي كسرت اللغة العربية بسبب اختلاط مع العاجم في الفتوحات، فأصبحت لهجات بعضها غريب وبعضها مقبول من اللغة العربية قريب، من اللغة العربية قريب. لهجة المغاربة صعبة، لهجة أهل الحجاز المتوسطين قريبة من اللغة العربية إلى آخره. فتجد اللغة دخلها من تكسير نمقها وجمالها ما دخلها من اللهجات العامية التي بعضها غريب وبعضها من اللغة العربية الأصلية قريب. فالسموم هو الريح الحارة، والحميم هو أيضا الماء لكن شديد الحرارة، نسأل الله العافية. والظل الذي هو من يحموم هو الظل الشديد السواد، شديد السواد لا بارد، يعني كغيره من الظلال، أصلا ظل بارد، وإذا به يأتي ظل، نسأل الله العافية، من يحموم شديد السواد. ولا كريم ولا حسن المنظر، الظل فيه جمال المنظر، هذا لا. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. نعم، المترف على قسمين، نجد أن بعض أهل العلم عنده مال وسيارات فخمة وقصور وهو من أهل الدين، والفضل والعلم، هل يعذب على مجرد ترفه؟ فيقال هذا الشيخ الله يبارك مترف، هذا العالم الجليل مترف، إنهم كانوا قبل ذلك إيش؟ مترفين. فهل يعذب الرجل على مجرد الترف أم إذا قرن الترف بكفران النعم، وقرن الترف بالغفلة، وقرن التلف بظلم الناس، وصار الترف تلفا لدينه، فهذا الترف الممنوع الذي لا يشكر صاحبه ربه. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن الرجل يحب أن يكون مطعمه حسن، ملبسه حسن، ونعله حسن، هذا نوع من الترف، أن يكون الحذاء أنيق، تكون السيارة أنيقة، هذا نوع من الترف. لكنه إذا قرن بكفران النعم نسأل الله العافية يتنعم ولا يقوم بالطاعة الواجبة ويتساهل بالمحرمات، فهذا يكون الترف عليه لا له، لأن الله قال ثم رسلنا يومئذ عن النعيم، هل شكرتم؟ فإذا كلما زيد له في النعم ولم يشكرها كلما زاد عليه عقوبة. فإذا كثرة النعم تستوجب كثرة الشكر بالعمل وترك المنكر، فإذا زادت عليه النعم ولم يشكر ويصر على الإثم، تقول له ملبسك حرام هذا يا أخي، ما يهتم، يضحك يقول الله غفور رحيم، لا غلط، ينبغي لا يتساهل بالمعاصي، يقوم بالطاعة، لأن هذا الترف سيكون عليه ما شكر الله بالنعم. قال وكانوا يصرون على الحنث، الذنب العظيم ألا وهو الشرك، قيل وكانوا يقولون إذا متنا وكنا، هذا معناه أنهم كانوا ينكرون البعث، نسأل الله العافية، أو آباؤنا الأولون، استبعاد أن يحشروا، لأن وين آباءنا الآن؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة. أكمل.
قال رحمه الله تعالى وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما، هذا من المحال، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال تعالى جوابا لهم وردا عليهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة.
سبحان الله، أنا وأنت والصحابة والتابعون من قبل والرسل وأئمة دين الكبار كالإمام أحمد ومالك بن أنس، الصحابة كابن عباس وابوبكر وعمر ومسادات في العلم من الناس، كلهم لا يعرفون متى الساعة، ونحن نتكلم الآن الرب من فوق سبع سماوات يعلم متى هي، من لحظة درسنا هذا بعد 700 سنة، بعد 260 أو 65 سنة بالضبط، لها ميقات معلوم لكنه يعلمها، حتى قال في آية أكاد أخفيها يعني عن نفسي من شدة إيش الخفاء، فلا يعلمها أحد حتى النبي، لكن النبي مرة قاطع رجله ويتكلم في المجلس في صحيح البخاري، بينما النبي يعني يتكلم مع أصحابه يعلمهم، إذ رجل ما صبر وقع في نفسه هذا السؤال وما صبر، قال متى الساعة يا رسول الله، واصل النبي حديثه فيه أن الطالب إذا قاطع شيخه ينبغي لا يعبأ به حتى لا يقطع أفكاره على الناس، نعم يواصل حديث، بعض الطلبة يصير عنده أحيانا مسكين شغفه بالعلم ما عنده صبر، بينما يتكلم الأستاذ الذي يرفع يده ما يصبر إلى أن ينتهي، لما يكون شديد التطلع لجواب مسألة يخشى أن ينساها، فيقاطع الشيخ رافعا يده يريد الشيخ أن يسكت ليسمع سؤاله، فهذا يخالف أدب الطلب، فإنه إذا قطع كلامه وانصرف إلى سؤاله انقطع على الناس حبل أفكارهم والتسلسل فقد لا يعو المراد. فقال النبي بعدما انتهى من حديثه: ماذا أعددت لها؟ أو قال إيش؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة تضيعها أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فهذا من علامات قربان الساعة. والرحمة الرسول به أنه ما أتى له بإيش؟ بالكبيرة الكبيرة مثل طلوع الشمس. ليش أتى له بالصغيرة؟ هذه من الساعة الصغرى أن يوسد الأمر إلى أهله، تضيع الأمانة. ليه ما أتى له بالكبيرة؟ لكي يبقى مستعد مدة أطول. فلو أتى له بالكبيرة ما أخذ أمل، ما شاف. فلما كلمني يشوف الآن أن الناس ما يسلمون على بعض، هذا على مساعة روحة. قال يكون البخل بالسلام، حتى الرجل يكون مع الرجل يسلم عليه. وتعرفوا إذا عرف أن السلام الآن لا يكون للمعرفة، هو حديث عند مسلم أحمد ثابت صحيح أن السلام آخر الزمان لا يكون للمعرفة. فدله النبي على الصغرى حتى يقطع الأمل، أو يكون مدة عبادته واستدراكه عن نفسه أقرب من أن لا يرى الكبرى.
قال رحمه الله: حتى تنقضي الخليقة، ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف. ثم قال: ثم إنكم أيها الضالون، أي عن طريق الهدى، التابعون لطريق الردى، المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والوعد والوعيد، لآكلون من شجر من زقوم، وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا، فمالئون منها البطون، والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم، وتكاد تنقطع منه أفئدتهم.
إذا فيه نوع من العذاب غائب على الناس لأهل النار، ما هو؟ الجوع. الجوع يعذب لا شك، لذلك النبي كان يستعيذ من الجوع، فإن بئس الضجيع، اللهم نعوذكم من الجوع. فالجوع يؤلم، لذلك أن عصارة المائدة تفرش لعلها لتستدعي الأعصاب ليأكل ابن آدم، فيحدث نوع آلام حتى يتلوى الرجل. ما الدليل؟ قال إن النبي كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقل وهو رديء التمر، فدل أن الجوع يؤلم. فجوع الآخرة للكفار مضاعف لا شك، إذا كانت النار عليهم 69 ضعف، فقد يتصور أن الجوع 69 ضعف، يتألم ألم شديد من الجوع، ثم حتى يسكن جوعه يجديش، يجد الزقوم طعام الأثيم، شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والماء حميم قطع معهم، ويسقط لحم وجوههم إذا جاءوا يشربوا، فأين العين وقد سالت من حرارة، وأين الأنف وقد ذاب وسقط اللحم فلا يرى إلا العظم، بل العظم اشتدت حرارته ربما اسود من شدة الحرارة الماء. نعم.
قال رحمه الله: هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع، وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما شرابهم فهو بئس الشراب، وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الإبل الهيم، أي العطاش التي قد اشتد عطشها، أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شراب الماء. هذا الطعام والشراب نزلهم، أي ضيافتهم يوم الدين، وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
طيب كم باقي الوقت؟ كمل.
قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. قال رحمه الله قال الله تعالى أي ذكر الله الدليل العقلي على البعث فقال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب. أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أي أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون. فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلاتها؟
وهذا واضح. إذا كنتم ترون أن هذا ماء ألقيتموه في الأرحام نشأ منه الإنسان فمن خلقه غير الرحمن؟ كذلك لما دفنتم ميتكم في القبر سيبقى منه عجب الذنب. الذي أحيا إنسان من هذا الماء المهين لما استقر في الرحم؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآية. أليس قادر هذا الذي خلقك أنت من هذا الماء الذي يراق في الأرحام أن يحييك من قبرك لتحشر إلى الرحمن؟ فهذا حينئذ يستحقون معه الخلود في النار بكفرهم. هذا يرون الماء ماء هذا جماد يلقى في الرحم فينبت منه إنسان. الذي أحيا الإنسان من هذا الماء الذي هو جماد ما يحيي الإنسان من القبر وقد كان جثة كاملة ثم تحول إلى عجب ذنب من هذا عجب الذنب عفوا ينبت في اليوم القيامة وتنصر فيه الروح فيقوم الحشر؟ يعجز الله هذا؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ نعم.
قال رحمه الله أي نحن أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب. أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ.
قال رحمه الله في قوله تعالى فرأيتم ما تمنون، قال ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون، فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلاتها من الذكر والأنثى وهدى كلا منهما لما هنالك وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل؟ ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. ثم قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهذا امتنان منه على عباده يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها فضلا عن شكرها وأداء حقها، فقررهم بمنته فقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أأنتم أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذين نميتموه أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا، أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك، ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة بلغة ومتاعا إلى حين، فقال لو نشاء لجعلناه أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق، فظلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة، تفكهون أي تندمون وتتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم، فتقولون إنا لمغرمون أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا، ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم، فتقولون بل نحن محرومون، فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليكم من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره.
تفكهون هنا موردها العجب الذي لعله يخالطه حسرة، تعجبون من ذلك تفكهون وتقولون إنا لمغرمون نفقة وزرعة، متى حصل لهم هذا العجب إنها صار بعد أن كان خضرا صار طعما يابسا؟ طيب كم بقى لهم؟ 10. اقرأ أكمل.
ثم قال رحمه الله لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنهم لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم سبيل إليه، وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر ينزله الله تعالى فيكون من الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدران المتدفقة، ومن نعمته أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا مكروها للنفوس لا ينتفع به، فلولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم، وهذه نعمة تدخل في الضروريات لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون إليها في كثير أمورهم وحوائجهم، وذلك في قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، فإن الناس محتاجون إليها في كثير أمورهم وحوائجهم فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى الذي أنشأها من الشجر الأخضر، فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد، فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها. نحن جعلناها تذكرة، أي للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين.
احمد الله على هذه النار التي أخذت أشكال. أولا في سهولة إيقادها لكم، تذكرون زمان قبل الكبريت كيف يسوون النار، كيف يقدوها أصلا، في صعوبة يجيبون يمكن حجرين وين تشتعل، وين الوقود. الآن ما أسرع إشعال النار، شيء يشبه يعني تسلية مكعبة كذا من وقود أبيض وكذا يضعونه بين هذا يفعل كذا وانتهى. أول محاولة 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 حتى تشتعل، وين يقول الغاز أصلا. فهي نعمة شكل آخر من غير دخان ومن غير شيء، بالكهرباء تسخن تعمل عمل النار. رابعا مع هذه النعمة التي ذكرها الله في النار، اذكر آثار لمثل هذه النار على صور أخرى. الميكرويف، يعني كم تطبخ أول في ساعتين ساعة ونص، ثم تحتاج أكلة سريعة، وإذا بك تدخل الأكل في هذا ثم يجهزه. والناس كثير يستعملون، نسمع أنه يسوي سرطان وكذا، الناس عايشين ما نشوف عندهم سرطانات ولا شيء ويستعملونه. فشوف في لحظة واحدة يطلع لك الأكل شهي كم، تعال 25 ثانية أو دقيقة كذا، دقيقة طلع الأكل كأنه سحر. هذه نعمة عظيمة، نعم نعمة عظيمة يجب أن تذكرها عليك. الخبز من غير نار تشعله، زمان يستطيعون يسووا خبز مثل هذا؟ ما يستطيعوا، نار تشوي. الآن تدخله في جهاز يطلع الخبز ما أحلاه، ما أجمع، ما ألذه. كل هذه نعم ذكرتنا بها هذه الآية في آثار النار، من النار المعاصرة التي أخذت أشكال، سرعة في إشعالها، سرعة في إنضاجها من غير دخان ومن غير سواد في البيت. الآن يوصون على طب البيئة، طباء البيئة يقول إياك أن تشعل، يعني المرأة زمان كيف كانت تفعل؟ حطب، لكن إياك يقول لك أن تشعل مسكوك الباب لأنها تصبر يدخل دخان، وما تشعر يأتيك التسمم الهوائي تموت بسرعة، ما تدري تشبع أو أكسيد الكربون توفى أنت من معك. الآن ما يحتاج هذا، الآن ما يحتاج هذا، يخرج الغاز نقي، يحترق فلا يخرج يؤذيك، يحترق أو بشحنات كهربائية فلا يحصل لك هذا الضرر. هذه مو بنعم، أين الشكر؟ والله يا إخواني من هذه النعم تحيط بنا، ينبغي تكون عبادتنا المفردة أكثر من السلف، لأن كل ما جدد نعم ينبغي تجدد شكر بالعمل، عكس الآن زيد النعم نقص العمل عن هذا السلف. أكثر الناس يقومون ربع ساعة 3 دقائق ينام، السلفي قليل من الليل ما هجعون، مع أنها النعم كثرت، فينبغي تكون عبادة لشكر الله أكثر من سلفنا، نسأل الله العافية. اقرأ المسند أكمل القليل هذا.
قال رحمه الله، نحن في قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم وتذكرة بنار جهنم التي أعدها للعاصين، وجعلها صوتا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين، وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار، فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته أمر بتسبيحه وتحميده، فقال فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك لأنه أهل لذلك، وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى.
طيب، خالد ابن دينار، علي اقرأ السند.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن معن الغفاري قال أخبرني داود بن خالد بن دينار أنه مر هو ورجل يقال له أبو يوسف من بني التيم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال له أبو يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نجده عندك. فقال: أما إن عندي حديثا كثيرا، ولكن ربيعة بن الهدير قال: وكان يلزم طلحة بن عبيد الله، إنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت له: وما هو؟ قال: قال لي طلحة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة واقم، قال: فدنونا منها فإذا قبور بمحنية. قلنا: يا رسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. ثم خرجنا حتى إذا جئنا قبور الشهداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قبور إخواننا.
هذا الحديث إسناده فيه نظر من أجل من؟ داود بن خالد بن دينار، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال علي بن المديني، وإسناده كله جيد، إلا أن داود بن خالد هذا لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث، فأمره يحتاج إلى دراسة داود بن خالد، لأنه وثقه ابن حبان، وابن حبان وثق المجاهيل، لكن روى عنه ثلاثة، الثلاثة هؤلاء لابد من الكشف عنهم، فإذا كانوا ثقات فالقاعدة ذكرها الذهبي رحمه الله: الراوي إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بحديث ما يستنكر عليه فإن حديثه يكون حسن. نعم. وعلى كل حال المحقق قال إسناده حسن، هذا فيه فضل الشهداء، فانظر إذا مر على أقوام محنية يعني منعطف. نعم. وهو حيث ينعطف الوادي يسمى محنية، هناك وجد قبور إخواننا، قال أصحابنا، فلما مر بقرب الشهداء قال إخواننا، أليس هذا في فضل؟ فإن الأخ مرتبته أعلى من الصاحب، وفيه فضلنا إذا اتبعنا النبي نحن في هذا العصر، لأنه جاء حديث آخر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وددت لو لقيت إخواني، فقال: نحن إخوانك يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي، لكن إخواني قوم يأتون بعدكم يعني يتبعوني، لما أوراق قرأناها صحيح البخاري صحيح مسلم، نحضر الدرس نسمع النبي نفعل نعمل، قال: وددت أن ألقى هؤلاء يعني إخواني، فسمانا إذا اتبعناه إخوانه، وهم سماهم أصحابه. في هذا الحديث سمى الشهداء إخوانه، وسمى من دونهم في المرتبة أو ماتوا دونهم في المرتبة أصحابه، فدل على فضل إيش؟ من جهة، فضل من جهة، وهي الإيمان لما نرى النبي، ولا الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة مرتبتها لا يعدل شيء، فوالذي نفسي بيده لو أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، لكن من جهة الإيمان بالغيب ولم نرى النبي ونؤمن به، ورقات قرأناها اجتمعنا عليها، يكون واحد في بيته يشرب شاي ناسي الدرس، تقول لزوجته: درس بخاري درس ترمذي، ستسمع حديث النبي وتستفيد وتدخل الجنة، يحط الشاي ويجري على الدرس، يبي يسمع الرسول ميت من 1400 سنة، لكن يسمع الأوراق ويسمع المعلم مش يقول، يروح بيته يروح سوقه يعمل. فالنبي تمنى أن يلقى هذا النوع من الناس وسماهم إخوانه،
أما ما يحب النبي يراهم لا شك ولا ريب، صنفان: الكفار والمخالفين لهديه. يسمع المعلم في الدرس أو في خطبة جمعة يقول هذا حرام، لبسه كذا حرام، والنبي حرمه ويفعله هوى. لذلك كنا نرى النبي يجي يسلم على الناس، يشوف واحد فاعل عاصي يعرض عنه النبي، فشوف أنت قل في نفسك إذا كنت إذا كان ثوبك على هيئة محرمة، وإذا كنت قل لو شافني الرسول في الطريق يقبل علي ولا يعرض عني لأني مخالف له؟ هذا خوف ينبغي يكون في قلبك. لو كان مر بناس سلم على نعم هذا أعرض عن شخص فيهم كان مخالف لابس ثوب من عصفورين أو غير ذلك، المهم كان مخالف فأعرض عنه النبي. فإذا لا تكون أنت ممن لو تصور أن النبي عايش بيننا كان النبي أعرض عنه، ما يبغى يشوفه، إما لمخالفة في لباسه أو مخالفة في لسانه أو مخالفة في طريقته وظلمه وعدله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذه أسئلة؟ مسحت على الخفين بعد ساعة خلعتهما ناسية وأنا على وضوء ولم أحدث لبستهما فورا عندما تذكرت أنني مسحت عليهما. شوف ما دام أنك مسحت على الخفين ثم خلعتيهم بعد تمسحي عليهم إلا إذا دخلته متوضعتين، نعم. فالأول أجزأك خلاص، مدام خلعتيهم وصليتي أجزأك، لكن لما لبستيهم مرة ثانية ما عاد تمسحي عليهم. المسح لابد أن يكون بقدمين متوضعتين. قال إني أدخلتهما طاهرتين أي متوضعتين، نعم. مش هذا كان لدي دين عند شخص حوالي 60,000 عملة إرترنا قبل عام، هذا مقابل درهم سحب. والله هذا السؤال يتكرر، وهو إنسان استدان من شخص 100,000 دينار. هذه 100,000 دينار كانت تساوي 10,000 دولار، والآن أصبحت تساوي 5,000 دولار، ما عاد لها قيمة مثل الأول. فبادئ ذي بدء أقول ينبغي أن يعطيه على حسب الدنانير الأولى، يعني قيمتها الأولى قبل أن تضعف، نعم. لكن تبقى المسألة محل مداولة ونظر ومدارسة، ولعلنا إن شاء الله يكون ذلك إذاعة قريب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.